بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله عونا لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا وقوة لنا فيما نحب فيما تحب. طرأ في بالي وأخي الكريم يفتتح التقديم بذكر حديث حب الله عز وجل للعبد وإلقائه للحب والقبول له في أهل السماء، ثم إلقائه للحب والقبول له في أهل الأرض. طرأ ببالي معاني كثيرة كان بودي أن تكون موضع أو مكان هذا الدرس في كيف ينال العبد محبة الله، لأنه ليس مهما أن تحب أنت، ولكن المهم أن تحب. فكم من مدع للمحبة ما نالها ولا وصل إليها، ولكنني ملزم بالحديث فيما أعلن عنه من عنوان وهو من أمثال القرآن، ولعل هناك إن شاء الله فرصة أخرى تتاح فيما بعد للحديث عن أسباب نيل محبة الله عز وجل. أيها الأحبة، الأمثلة وضربها أسلوب تربوي بليغ التأثير جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن الأساليب المؤثرة التي تقرب المعاني وتوضح الأمور، وقد عني بها القرآن وعنيت بها السنة المطهرة، وجاءت الأمثال كثيرة في كتاب الله، وجاءت الأمثال كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عد بعض العلماء الأمثال التي وردت في القرآن فقط ب43 مثل كلها لتقريب المعنى، لأن المثال وسيلة إيضاح، والمعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يستخدم وسائل الإيضاح لإيصال المعاني والمعلومات إلى أذهان الطلاب والتلاميذ. والمثال أفضل وسيلة توضح المراد والمعنى، لأنها نموذج تقرب المعنى إلى الذي يسمع فيفهم بضرب المثال أكثر مما يفهم بسرد الكلام، ولو اشتمل السرد على أبلغ المعاني وعلى أعظم الأساليب، إلا أن المثال يدخل القلب بسرعة. ولذا كثرت الأمثال في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من الأمثال تدور على ألسنة الناس، ولكن في القرآن وفي السنة ما هو أبلغ وأعمق منها. من ذلك قول العرب: القتل أمثال القتل، هذا مثال عربي، القتل أمثال القتل، معناه أن إقامة الحدود وقتل القاتل تقضي على القتل، لكن القرآن جاء بعبارة أعظم وأبلغ من هذا المثل، فقال عز وجل:
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. في القصاص الموت فيه حياة؟ كيف يجتمع انك في ضيق الموت موت والحياة حياة؟ كيف تكون يكون في القصاص حياة؟ نعم في القصاص حياة. حياة لمن؟ حياة ليس لمن يقتص منه، حياة للمجتمع، لأن القاتل يوم يعلم أنه إذا قتل قتل توقف وارتدع عن القتل، فيحصل بتوقفه وامتناعه عن القتل حياة للأنفس الأخرى، لكن القاتل الذي يعلم أنه لا يقتل يتمادى في الطغيان وينتهك ويسفك الدماء. ليه؟ لأنه يعرف أنه ما يحصل له شيء. ولذا الله يقول في القصاص من الجناس حياة، حياة للمجموع. وصدق الله عز وجل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن ذلك قول العرب في بعض الأمثال: من جهل شيئا عاد، من جهل شيئا عاد. هذا مثل واقع، الذي لا يعرف السلعة لا يقدرها ويعاديها. وكما يقول العوام، اللي ما يعرف الصدر يشويه يحسب حمل، هو صقر ما يوكل، أنه من ذوات المخلب، لكن ما يدري هذا صدر ولا حمام فيشويه. وكذلك من يجهل الشيء لا يعرف قيمته، بل ربما يتصدى لمعاداته. ولكن في القرآن الكريم ما هو أبلغ من هذا المثل، وهو قول الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لما جهلوا دين الله وجهلوا شريعة الله وجهلوا حقيقة هذا الدين العظيم، كذبوه لعدم إحاطتهم بالعلم به، وإلا لو علموه لما عادوا. ولهذا إنما تقع الخشية لله عز وجل من العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان منه أخور. ولو أجريت استفتاء أو حصر أو استقراء لمن تقع منه المعاصي والذنوب والمخالفات، تجد أنها تقع من الذين لا يعرفون الله. أما كل من استقرت معرفة الله بقلوبهم، تجد في قلوبهم مثل النار من خوفة الله عز وجل. فمن جهل شيئا عاداه، ولكن القرآن يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن ذلك أيضا قول العرب: ما تزرع تحصل. اللي تزرعه تحصل. واحد يحط بر، ايش يطلع له؟ بر، أليس كذلك؟ واحد يحط بعر، يطلع له بر؟ لا، سينتظر ينتظر بعدين يقش في الطين ويعين بعض، إن كان زي الذي يمكن البعر يريح ما عاد يلقى. فما تزرع تحصل. لكن المثال في القرآن الكريم جاء ببلاغ أعظم. يقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. ويقول عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. واحد يزرع طول حياته السوء، ويزرع الشر، ويزرع الفساد، ويعمل الإجرام، ويهتك الأعراض، ويسفك الدماء، ويعتدي على الحرمات، ويعاند الجبار، ويترك أوامر الله، ويقع فيما حرم الله، هذا إيش يلقى؟ هل يتصور أنه يلقى حسنات على هذا الفعل؟ لا، لأنه يعمل سوء، والذي يعمل سوء يجد السوء، والذي يعمل الحسن يجد الحسن. يقول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويقول عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات شغال طول ليلة ونهارها يسمى الله جمع السيئات كذب وإلا ليس بكذب لكن على سبيل التحكم واحد يجمع السيئات كسبان ولا خسران خسران لكن الله يقول اكسب بمنطوقة والذين كسبوا السيئات ماذا يحصل جزاء سيئة بمثلها والذي يطلع صاحب السيئات انه يجل على السيئة حسنة معقول هذا لا ابدا فيقول الله عز وجل في المثل من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن قوم من ذلك ايضا من الامثال في لغة العرب لا تلد الحية الا الحية الحية ولا بنتها الا منها حية لا تتوقع ان يجيك شيء لطيف من حية ولكن القرآن ابلغ بهذا في قوله تبارك وتعالى على لسان نوح عليه السلام انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا متى قال هذا نوح ما قال ابتداء نوح من اولي العزم عليه وعلى نبينا وعلى سائر الانبياء افضل الصلاه والسلام نبي من اولي العزم من الخمسه اصحاب الفضيله والمقام الرفيع دعا الى الله دعوه قدرها الف سنه الا خمسين عام مارس شتى الاساليب ونوع جميع الانواع وقال رب اني دعوت قومي ليلا ونهار ليل ونهار يدعو نحن كم ندعو نحن اذا القى الواحد جلس في الاسبوع قال والله اني تعبت واذا جلس مع واحد كلمتين قال يا شيخ الحمد لله نعمل للدين هذا ليلا ونهارا رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا دعوة علنية ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا دعوة سرية وبعد هذا العمر الطويل والجهد العظيم يوحي الله إليه ويقول له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن من قد آمن كم عددهم في أصح الروايات أنهم 12 رجل ثمرت 950 سنة يقول الله وما آمن معه إلا قليل 12 رجل آمن معه عبر العمر الطويل وعبر الجهد المكثف والأساليب المنوعة ما في فايدة ولم يدعوا عليه لكن لما أوحى الله إليه إنه ما عد يوم خلاص دعا الله لأن ما فيش فايدة ما عد يوم أجل ليش يقعدون فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ليه قال انك ان تذرهم احد احتمالين اما يضلوا هذول ال 12 اللي عندنا لان تاثيرهم سيكون بليغ لان الكثره تغلب والا اذا ما ظلوا اللي معي فالعوال اللي بيجون منهم فجره كفره ولا يلد الا فاجرا كفارا ولا تلد الحيه كما يقارب للحيه اجل لا معنى لبقائهم دمرهم يا ربي عن بكره ابيهم فاستجاب الله دعوته ليش استجاب الله دعوه نوح لانه استنفذ جميع جهده إنسان لم يعتمد على دعائه لله وينام لا عمل وعمل وعمل وعدد ونوع وبذل كل ما في عندك ولما عرف بواسطة الوحي أنه ما يعدي أحد يوم أجل ما معنى أن يستمرون موجودين وهم لا يؤمنون لازم من التدمير فدعا الله وقال ربي إني مغلوب فانتصر فاستجاب الله له دعوة وقال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض روب اسمك الأرض كلها تحولت إلى ينابيع وإلى ماء حتى موقد النار في النور اللي تتوقع الماء في كل مكان له ما فيه ماء فيه نار لكن صارت في النور الأرض كلها صارت تبذبذ بالماء والتقى الماء ماء السماء على ماء الأرض، هل تلتقى الماء على أمر قد قدر أي أحكم من قبل الرب تبارك وتعالى، وحمله الله عز وجل على السفينة ذات الألواح والدسر يعني المسامير تجري بأعيننا تجري برعاية الله، وما آمن معه إلا قليل، حتى إن ولد من صلبه كان قد سأل الله تبارك وتعالى أو الله تبارك وتعالى قال له أسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، الله أمر طلع فيها أهلك ومن آمن معك، فظن نوح عليه السلام أن الأهلية هنا أهلية النسب، فقال ربي لما رفض ولد أن يركب قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أنت قلت يركبون وهذا ولدي أي لا يركب يعني خلها لا يغرس، قال الله إنه ليس من أهلك هذا إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعرك أن تكون من الجاهلين. شوف القوة في العبارة، قال سبحانك الأنبياء يعرفون الله كيف نزه الله، سبحانك أن أسألك ما ليس لي به علم ينزه الله وإلا تغفر لي وترحمني، لا إله إلا الله، يستغفر ويستحر من سؤاله لله أن ينجي هذا الولد رغم أنه ما سأل بدافع الأبوة ولا يعني الحنان إنما بدافع الوحي من الملك الديان إنه من أهله، فظن أنه يعني يركب عبارة من الأهل، فصحح الله نظرة نوح عليه السلام وقال إنه ليس من أهلك. الأهلية تعني هنا أهلية العقيدة أهلية الملة والدين، وما دام كافر فليس من أهلك. وفي هذا لفت نظر وإشارة إلى أن العلاقة التي تربط الناس بعضهم ببعض هي علاقة العقيدة بالدرجة الأولى، ثم تأتي بعدين الرابط الأخرى، لكن إذا انتفت علاقة العقيدة الأولى فلا علاقة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وأمثال القرآن أيها الإخوة كما ذكرت لكم كثيرة، ولا يعقلها كما قال الله في كتابه ولا يعلمها ولا يفهمها إلا العالمون. وفي هذا دعوة لطلاب العلم وحث على النظر والتأمل ومعرفة تلك الأمثال ومعرفة مراد الله منها حتى يحسب من يتأملها ويعرفها عند الله من العالمين. وفيه إشارة إلى أن من لا يعقل أمثال القرآن أنه محسوب في زمرة الجاهلين، ولو كان يحمل شهادة عليا ولو كان في نظر الناس من المثقفين أو من يعني الواعين، لكنه لم يعي أمثال القرآن فالله ينفي عنه العلم ويثبت له الجهل ويعده من زمرة الجاهلين. وقد اخترت أيها الأخوة في هذا الدرس بعض الأمثال من كتاب الله عز وجل التي تقرب المعاني، واكتفي على ثلاثة أمثال. المثال الأول مثال من يعرض عن دين الله يدعى إلى الله توضح له الطريق الذي تسلك به طريق النجاة، توضع له المعالم والأنوار والإضاءات التي تدله على الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، فيصم أذنيه ويعمي عينيه ويعرض عن طريق الهداية، بل يرفض ويهرب ويشغل. هذا ضرب الله عز وجل له مثلا في كتابه الكريم، ومثل من أسوأ الأمثلة، وشبهه الله عز وجل بالحمر الوحشية. الحمر فيه حمر أهلية وفيه حمر وحشية، ويجمعها لفظ الحمر يعني حمير. الأهلية هي التي تستخدم وهي التي تركب ومعروفة عند الناس، الحمر الوحشية من فصيلة الحمير ولكنها غير مستأنسة ولا يألفها ولا تألف الناس، تعيش متوحشة تعيش في البراري والكفار ولا تستألف الإنسان، ولا يألفها الإنسان، وإنما هي متوحدة. هذه العنيق من طبيعتها أنها تعيش في حالة عظيمة من الرهبة والخوف إذا رأت الأسد أو السبع. إذا رأت السبع جميع الحيوانات تخاف من الأسود ومن السباع، لكن معظم الحيوانات تملك رباطة جيش وتملك قوة صراع وتملك إمكانية دفاع، إلا أحمر الوحش من يوم يشوف الأسد أو السبع على مسافة بعيدة يهرب هروبا يكاد يموت، يتكسر ظهره، ينقطع وهو ما حتى شافه، لكن بس هو مجرد الريح أو العلم. ويذكر هذا العلماء في كتبهم أنه يفر فرارا عنيفا، أحيانا يتكسر من كثرة الكريه، يحسب أن الأسد في ظهره وهو بينه وبينه مسافة طويلة. شبه الله عز وجل من يكره العلماء ويكره الدعاة وينفر من مجالس العلم ولا يحب سماع كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كالحمر. يقول الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين. سؤال استنكاري، لأي شيء يعرضون عن ذكر الله؟ لأي شيء يتجاهلون داعي الله؟ ليش؟ أليس يعنيهم؟ ما الذي يعنيهم في الأرض غير هذا؟ إن أول ما ينبغي التركيز عليه في اهتمامات العبد أن يسأل لماذا وجد، ولن يخبره لماذا وجد إلا الذي خلقه. والله ما ترك الإنسان يسأل، أرسل له الرسل ليبين للناس لماذا خلقوا، لكن الناس الذين أعرضوا لا يريدون. ولهذا يقول الله: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة هنا في لغة العرب الأسد السبع. فهؤلاء في إعراضهم إذا رأوا الداعية أو العالم أو مجلس العلم أو دعاهم إلى شيء يفر، كانوا يفرون بأقدامهم كما تفر الحمير بأقدامها، والآن يفرون بسياراتهم يفحص. ليش؟ كان طوع، كان طوع شد. طيب مطوع هذا يطوعه، هذا مطوع اسم آلة هنا مفعول، يعني يطوعك لله. يريد أن تكون بدل أن تكون مطوعا لشيء الشيطان تكون مطوعا لله، لأنك إما أن تكون طائع لله ولا طائع للشيطان، فهذا يطوعك ويجعلك طائع. وصفة الطاعة صفة كريمة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلماذا تفر منه؟ إن فرار الإنسان من أهل العلم وإعراض الإنسان من أهل الدعاء ورغبته في غير مجالس الذكر دليل على أن عقليته عقلية الحمير، وأن مرتبته مرتبة البهائم، بل هو أعظم وأذل وأخس. يقول الله تبارك وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا أضل سبيلا؟ لأن الأنعام سارت فيما ذكرها الله عز وجل وخلقها من أجله، أما هؤلاء أضل سبيلا لأنهم ما ساروا في الطريق الذي رسمه الله لهم ولا حققوا الغرض والهدف الذي من أجله خلقهم الله عز وجل. والإعراض أيها الإخوة عن الدين قضية صعبة في حياة الإنسان، بل عده العلماء والمحققون من أهل السنة والجماعة ضمن أنواع الكفر الخمسة. الكفر وهو الجحود قسمه العلماء إلى خمسة أقسام: كفر التكذيب، كفر الشك، كفر الجحود، كفر الإباء والاستكبار، كفر الإعراض. قالوا: وهو أن يعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يهم أمره. معرض قد يصل به إعراضه ورفضه إلى أن يكفر بالله وهو لا يشعر. والله عز وجل سماه ظالم، بل ما أظلم منه صيغة أفعل تظليم. ومن أظلم أي لا أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنا ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة
يعني أرضية مغطاة
أن يفقهوه أي ألا يفقهون دين الله وفي آذانهم وقرا
أي مخروبة ما تسمع
وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ويقول عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون
لا أظلم ممن يذكر بالله ويخرج هذا نوع من الاستخفاف هذا نوع من عدم الاهتمام كيف تعرض عن الله لو قام المذكر وقال يا جماعة شوف أنا بسوي لكم موعظة لكن آخر الموعظة الذي يجلس إلى آخرها أعطيه 100 ريال أحد يقوم إلا كل يسحب يقرب علشان يجي الصف الأول يستلم 100 ولا يكون واحد ولو وراء شغله يقول لك ليها بعد العشاء 100 ريال وإذا ولده عنده يقبصه يقول ابعد جلس أقوم لا تقوم جلس عيبيه سلام 100 ريال لكن إذا أقبلت على الله وجلست في بيوت الله يجيك 100 ريال بحساب المادة لا ما يجيك شيء يجيك رحمة يجيك غفران يجيك ذكر عند الرحمن هل أعظم من أن يذكرك الله في ظل عنده يقول عليه الصلاة والسلام في حديث في مسلم يقول وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في ظل عنده هل في أعظم من هذا الأربع في الدنيا أن تغشاك الرحمة وأن تنزل على سكينة وأن يباهي بك الله والملائكة تذكرك عند الله وأن تحفظ الملائكة ما في أعظم منها لكن من الذي يشعر بهذا الذي قلبه حي أما المعرض فلا لماذا يعرض أصلا لأنه لا يهم من جهل شيء عاداه لا يعرف بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فلما كذبوا بهذا أعرضوا عنه يقول الله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه هذا أهل الإيمان لكن هؤلاء إذا سمعوا الذكر أعرضوا عنه كأنهم حمر مستنفرة لا يريدونه أجل لماذا لأنهم يعيشون في عقلية الحميد التي لا يهمها إلا الشهوات الآن لو جئت لك على رفيع حميد ومن تقرأ القرآن إيش رأيك يقعد الحمار يسمع ولا يمشي الحمار ما يدري ولا يدري من يذكر وإذا شاف أنثى رفع سامعه وفحط طرد ورق أنثى وإذا شاف علف طمر برجوله وراح يطمر بالعلف يهمه علف ويهمه شهوات لكن ما يستمع ذكر طيب ما الفرق بين الحمار البشري المعرض عن ذكر الله وبين الحمار الطبيعي الذي لا يسمع ذكر الله ولا شيء بل هذا أضل لأنه يعرف ويعرض أما ذاك ما درى والإعراض أيها الإخوة عن ذكر الله له صور في إعراض مكان بحيث ما يجلس في مكان الذكر وفي إعراض قلبي بحيث يكره حتى لو جلس برا مكانه كأنه في سجن كأنه في قبر مثل الطير يبغى يطير يبغى ينفق وفيه إعراض عملي يدعو وفي إعراض دعوي وفي إعراض شعوري كل هذه تمت إعراض عن الله وعن ذكر الله وعن دين الله ومرة في الحديث الصحيح كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فدخل 3 نفر وكان في المسجد أو في الجلسة فرجة فأما الأول فوجد الفرجة فجلس فيها والثاني ما وجد فرجة بغى يمشي استحى فجلس خلف الصف الثالث لم يجد فرجة وبغى يجلس خلف الصف فاستكبر كيف يجلس ولا الرجاجيل فخرج فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من جلسته قال لأصحابه ألا أنبئكم بخبر 3 نفر قلنا بلى يا رسول الله قال أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنك وهذا هو هي النتيجة الحتمية أن تعرض عن الله وش تبغى إذا عرضت عن الله يتوجه الله لك لا الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم انصرفوا صرف الله قلوبهم لكن أقبل على الله الله عز وجل يقبل عليك والذين اهتدوا يسير لهم زادهم هدى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم
من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب الله إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى إلى الله مشيا أتى الله إليه هرولا، وكان الله إليه بكل خير أسرع. أجل حتى تكون أهلا بمحبة الله، برحمة الله، بتوفيق الله، أقبل على الله، أقبل. أما أن تعرض وتدبر وتستهتر ولا يهمك أمر الله، هذه ليست عقليات أهل الإيمان، إنها عقليات البهائم. وبالتالي تكون مصيبة المعرضين عن دين الله عز وجل صعبة جدا، وهذا المثال ضربه الله عز وجل للذين يعرضون عن ذكر الله. يقول الله عز وجل وهو يصي النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يطيع هؤلاء النوعية، هذه النوعية منكوسة، منكوسة الفطر، عندها خلل في التصورات. يقول عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أغفل الله قلبه عن ذكره وهرأ وترك دينه أعرض عنه احذر منه، لأن أمره فرط، أمره ليس ملموم ولا مجموع، بل انفرطت عليه جميع أموره فغفل عن الله وعن دين الله عز وجل. هذا هو المثال الأول الذي ضربه الله عز وجل للمعرضين عن دين الله عز وجل، وبهذا تنبيه لكل عاقل ألا يعرض مهما كان الأمر. هذا خير ساقه الله لك، بل أقبل وابحث عن الذكر، لأن ذكر الله حياة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا الدين كله ذكر، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته الأولى مذكر. يقول الله فذكر إنما أنت مذكر، والمؤمن ينتفع بالذكرى. يقول الله فلا وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا تنفع الناس أجمعين، تنفع شريحة من الناس، طائفة هم أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم، وجميع الشعائر والعبادات التي شرعها الله هي من أجل التذكير، وجميع الشعائر والعبادات التي شرعها الله هي من أجل التذكير. تصلي لتذكر الله، يقول الله أقم الصلاة ليش؟ لذكري. تصلي لذكر الله، الحج لذكر الله، الصيام لذكر الله، جميع الشعائر من أجل ذكر الله. بل شرع الله عز وجل في يوم الجمعة وهو يوم الذكر، يوم الجمعة يوم عيد المشرك، يوم العبادة، يوم التبرك من كل الأعمال من أجل الذكر والشكر. شرع الله لنا في هذا اليوم أن نقرأ سور معينة نص فيها على الذكر، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة وهالأداء الدهر، لأن في السجدة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وفي الدهر قول الله عز وجل إن هذه تذكرة، إن هذا الدين ذكرى، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وشرع للمسلم يوم الجمعة أن يقرأ سورة قاف في الخطبة. تقول هند الحديث صحيح، تقول ما حفظت سورة قاف إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها في الخطبة. وهذه سنة تكاد تكون ميتة، ما أحد يحييها من الخطباء إلا القليل. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف يجتمعها بين السورتين بين الخطبتين وينجح، وكفى بها وحشة، لأنها اشتملت على كل أمر العقل، الخلق والبدء والمعاد والحشر والحساب وعذاب الجنة وعذاب النار ونعيم الجنة وكل ما في قضايا العقيدة كلها في سورة قاف. ليش قاف بالذات؟ لأن فيها قول الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وشرع الله للناس أيضا أن يقرأوا سورة الكهف، والحديث في مجموع طرقه ورواياته يصل إلى درجة مقبولة فيعمل بها عند أهل العلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له إلى يوم الجمعة الذي تليها. لماذا؟ لأن فيها قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وشرع للإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ بسبح والغاشية. أما الغاشية لأن فيها قول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. وأما سبح فلأن فيها قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. أجل الذكرى أيها الإخوة والعمل بهذا الدين وتذكر أمر الله وتذكر شريعة الله وتذكر عذاب الله وتذكر نعيم الله وتذكر عظمة الله، فكل هذا مطلوب. ومتى يأتي؟ إلا حينما تسمع من العلماء، حينما تجلس في مجالس العلماء، حينما تقرأ كتب العلم، حينما تشتري شريط أهل العلم. ليه؟ حتى تتذكر. لكن يوم تعرض عن الشريط فلا تسمعه، وتعرض عن إذاعة القرآن فلا تفتح عليها، وتعرض عن الكتاب الإسلامي فلا تقتنيه، وتعرض عن الجريدة الإسلامية فلا تشتريها، وتعرض عن المجلة الإسلامية فلا تقرأها، وتعرض عن حلقة العلم فلا تحضرها. وإذا جاء يوم الجمعة معظم المعرضين لا يشهدون خطبة الجمعة، يجلس نايم ويعين بالساعة إلى أن يأذن الغفران لك. فإذا درنا خطبة غلق الجاء وصلى هناك ركعتين ومشى. من أين تجي الذكرات؟ من أي مجال؟ وقد سد جميع الطرق النافله الى قلبه. الاسلام يجعل للمسلمين وجبه اسبوعيه ممثله بخطبه الجمعه، ويؤكد على ضروره الانصات والاستماع لدرجه انك اذا مسست العصا والامام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعه. ليش هذا التاكيد؟ علشان تسمع، وعلشان الخطيب يبلغ دين الله. لكن ما دام المصلين لا ياتون الا بعد الخطبه وجبه شيء، ومما يؤسف له انه في معظم المساجد يبدا الخطيب والمسجد ما في الا صف ولا صفين، ثم يتقاطرون واحد اثنين واحد اثنين الين يغلقوا خطبه والناس جايين. هذا اعراض، هذا عدم رغبه، هذا والعياذ بالله مغاصبه بالصلاه، ما تجي بقلب وانما تجي دفدفه. هذه صفه المنافقين الذين يقول الله بهم: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى وإلى الله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والعياذ بالله. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني مثال لمن يسمع ما يعرض، ما شاء الله يسمع ومدمن سماع، يشتري الشريط ويسمع الكلام ولكن لا يعمل. لأن ثمرة السماع إيش؟ العمل. نحن لا نريد من الناس ان يسمعوا لمجرد قضاء الاوقات ولمجرد المتع والتعليقات ولمجرد عرض العضلات، وفلان والله ما شاء الله خطيب وفلان يقول كلام. لا، هذا ليس غرض. الغرض الحقيقي من وراء الدعوه ومن وراء الذكر ومن وراء حلق العلم ومن وراء كل هذا ان نحمل الامه على العمل بالعلم. فاذا سمعت وما عملت فما كاننا سمعنا. علم بلا عمل مثل شجر بلا ثمر. ايش رايك في شجره في حوشك من اشجار الزين هذه حقت البلديه؟ ما شاء الله طيبه لكن ما فيها ثمر، وانت بتموت جوع ايش تبغي بها؟ ما تنفعك شيء. شجره خضراء ما فيها ثمر. كذلك من الناس من عنده علم لكن ما عنده ثمره، ما عنده عمل. ولهذا مصيبه الامه اليوم ايها الاخوه ليست في عدم العلم، مصيبتها في عدم العمل. والا فان العلم يقدم من اول مرحله دراسيه، من سنه اولى والولد يعلم من ربك ما دينك من نبيك، في سنه ثانيه يعلم الاصول الثلاثه، في سنه ثالثه يعلم المسائل الاربع، في سنه رابعه يعلم التوحيد انواع التوحيد، في سنه خمسه ما يطلع من سنه ابتدائي الا هو ما شاء الله قد عرف دروس العقيده كامله واساسياتها، وعرف الفقه اساسياته، وعرف الحديث 40 حديث نووي، وعرف الفقه في التفسير كم في المتوسط وفي الثانوي. علم لكن اين العمل؟ لأنه أخذ بنية غير نية العمل فلم يعمل. النية من العلم الشهادة، أخذت الشهادة خلاص ننسى العلم. يحفظ هذه النصوص الميتة في نظرة إلى أن تأتي ورقة الامتحان ويتقيأ بها على الورقة واسألها عنها بعد أسبوع ما عاد يحسن، انتهى غرضه منها. هو حفظها وحطها في الورقة عشان يأخذ ورقة الزور شهادة على الزور ما دام ما يعمل بما فيها. طيب الذي يعمل، الذي يعلم هذا ولا يعمل به، ضرب الله له مثال من أسوأ الأمثلة مثل اللي قبل. قال عز وجل: والحكاية عن اليهود ولكنها تعم كل من سار على شاكلته. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل الحمار. الذي عنده علم ولا يعمل به مثله في كتاب الله كمثل حمار حملتها أسفار العلم. حملت فتح الباري وصحيح البخاري وتفسير ابن كثير وتنفتح من مكان لا مكان وتعال عند الحمار اي اسألك ايش قال البخاري يا حمار ايش بيقول لك؟ بيقول هات علم وكأنه يتكلم يقول عندك علم ما يهمل العلم ما يعرف ايش بيقولها. طيب هذا الذي عنده علم لكن ما عمل به ما الفرق بينه وبين هذا؟ لا شيء. ولهذا هذا مثل يعني واضح. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا التذييل في الآية مناسب لمعناه، فإن هذا الظالم لنفسه الذي حمل العلم ولم يعمل به جعل بهذا الظلم عقبة وسدا بينه وبين الهداية فلا يهديه الله. كيف يهديها الله من العلم عنده؟ كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العلم على نفسه مستعد يعمل به، أجل كيف يهديها الله؟ من يتوقع أن يهديه بالهداية ما دام هو نفسه رافض أن يهتدي؟ وهذه مصيبة المصائب أيها الإخوة. فإن على طالب العلم أن يأخذ العلم بنية العمل وبنية القربة إلى الله وبنية النجاة من عذاب الله وبنية أن يعبد الله بهذا العلم، وإلا فإن من طلب العلم ليماري به العلماء ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليبتغي به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وإني أعوذ بالله أيها الإخوة أن أكون أو تكونون من هؤلاء ليماري به السفهاء ليجاري به العلماء ليبتغي به عرضا من الدنيا وأوضيه بس لم يرح رائحة الجنة، يعني يلقى هذه لكن ما له نفسه لأنه ما عمل من أجل الجنة، ما طلب العلم من أجل الجنة، طلب العلم علشان يأخذ شهادة أخذ شهادة وانتهى. لكن لو أنه طلب العلم من أجل الله من أجل أن يعرف طريق الله من أجل أن يعبد الله على بصيرة وعلى نور فقرأ كتاب الله وقرأ سنة رسول الله ولم يباهي ولم يجاري ولم يماري ولم يستعلي ولم يتكبر وإنما تواضع، كان علماء السلف رحمهم الله كانوا قيمهم بالعلم ومع هذا متواضعين إلى أبعد درجات التواضع. وبعض الناس تجده صفرا في العلم ولكنه منفوق مغرور يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء، وإن علم فإنما يعلم نصوص السلف، وهذه النصوص ليست هي العلم، العلم العمل، العلم الخشية، العلم الخوف، العلم الرهبة فيما عند الله. أما أن تكون عالما ولا تخاف الله، عالم وتجترئ على حدود الله، عالم وتضيع أوامر الله. جاء لي يوم من الأيام وأنا في أبا مؤذن لأحد المساجد وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه يخاف الله، عنده في قلبه خوف من الله، يعني وهو يشتعل غضب وهو يعني مرة قال يا شيخ كيف هذا الكلام؟ قلت نعم. ايش قال؟ انا مؤذن مسجد فلان المسجد الفلاني، حول المسجد عمارة فيها اربع شقق يسكنها اربعة دكاترة يقول منذ ان سكنوا الى الان ما طبوا المسجد. يقول كنت اتصور انا يوم يسمعوني يقول دكتور احسب انه دكتور في المستشفى طبيب في المستشفى، قلت ما هذا ما هو غريب، لكن يقول انا الان علمت انهم دكاتره في كليه الشريعه يقول ما انت من يوم سكنوا الى نصف السنه يقول ما طبوا المسجد. واحد درس كثير، واحد بالفقه المقارن، واحد بالاصول، واحد باللغه العربيه، علماء يدرسون القضاه يخرجون القضاه لكن ما يصلون في المسجد. هيا ما قيمه العلم عند هؤلاء؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا المثل ما يحتاج. العلم العمل، العلم الخشية، وإذا لم تستفد يقول إذا لم تستفد بالعلم هديا فليتك ثم ليتك ما علمت. العلم يرفعك إلى الله ويقربك إلى طاعة الله، لكن إذا كنت تتعلم وتزداد ضلالا وبعدا عن الله فإنها لمصيبة والعياذ بالله. فهذا المثال الثاني للذين يتعلمون ولا يعملون، وهذا المثال سيء كمثل الحمار. والحمار والعياذ بالله من الحيوانات التي تضرب بها الأمثال في البلاد والجهل، وأيضا فيه خصلة ذميمة وهو نكارة الصوت. يقول الله عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وفعلا أي صوت من البهائم تسمعه في بلاد، لكن خلي واحد حمار يلحق جنبك يكاد يفتر أذنه، وبعدين صوت الشين الخبيث. هنا فكذلك من يحمل العلم ولا يعمل به مثل الحمار، وإذا تكلم مثل نهيج الحمار. هنا يضرب به المثل في كراهية الصوت والعياذ بالله. وأيضا يقال في المثل العربي يقول أخذ الله الحمار مالا لا يزكى ولا يزكى. اللي عنده حمار لا هو يزكى إذا مات يزكى يعني، ولا عليه زكاة، فلا مصلحة منه لا في حياته ولا في موته. يقول أخذ الله الحمار مالا لا يزكى تدفع عليه زكاة ولا يزكى فيؤكل، وإنما من مصلحة، لكنه يزكى في ناحية واحدة إذا كان عرضا من أعراض التجارة. إذا كان واحد تاجر حمير فإنه يزكي، نعم، لأن عروض التجارة كلها تشملها الزكاة. لكن لو كان ما عنده تجارة ولا وإنما هاوي جمع حمير، نعم، وعنده حمار ما فيها زكاة، فيقول أخذ الله الحمار مالا لا يزكى ولا يزكى. وأيضا يقال فيه أنها من ضلالة عند قياس، لكن يستعمل القياس بطريق الجهل، ولذا إذا رفعت عليه كذا يقول راسه يحسن فوق يتقدمك فوق، يقيس كل شيء عنده على أنه فوق لأنه يخاف من العرض ويخاف من الضرب، فأي شيء يرفع أي واحد عنده يدك ولا أي شيء ولا سلك ولا يظن هذا فوق لضلاله ولقلة عقله. فما ضرب الله عز وجل بهذا المثل لمن لا يعمل إلا على سبيل التبكيت وعلى سبيل يعني التشميع والتنذير، حتى لا يصير الإنسان مثل الحمار حينما يقول له علم ولا يعمل. هذا المثال الثاني. المثال الثالث والعياذ بالله وهو يأتي ثمرة للثالث، من علم وعمل لكنه ما ثبت. ما شاء الله تعلم العلم ثم استجاب للعلم بالعمل وصار في العمل، لكن صار في العمل فترة ثم انتكس وترك دين الله. هذا ضرب الله له مثل من أبشع ومن أسوأ الأمثلة، وهو مثل الكلب والعياذ بالله الذي لا يثبت على الدين ولا يستمر عليه إلى أن يموت، هذا ما ينتفع منه، لأن العبرة دائما بالخواتيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ويقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والعبرة دائما في حياتك أنت بما تقضي به حياتك، لهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث السنن إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقك العمل صالح تستمر عليه ثم تموت وانت عليه، هذا احبك الله. لكن توفق لعمل صالح ثم تتركه وتنتكس وتموت على غير العمل الصالح لا عبره بما عمل. الان لو صليت العشاء الان اربع ركعات الى ما قبل السلام بلحظه ثم انتقض وضوءك، ماذا؟ ما حكم الصلاه؟ باطل. رغم انك صليت اربع ركعات سليمه ما فيها شيء، بس ما بلغتها. لو بلغت دقيقه واحده وسلم الامام قبل صلاتك، لكن لما انتقض وضوءك قبل سلام الامام فسلم صلاتك. لو صمت رمضان من اول من بعد من الفجر الى قبل غروب الشمس بدقائق ثم افطرت، ما حكم صيامك؟ باطل. رغم انك صايم 12 ساعة لكن ما غلبت. وكذلك من عبد الله طول حياته ثم ما ترك في اخر لحظة من حياته ختم له بالنار. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، ويعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وبهذا حث للأمة على ان تتثبت وتتمسك بالعمل الصالح الى ان تموت. لا تقول لا والله لا اسوي هذه ولا اسوق، لا يمكن ما تسوق، يمكن تموت عليها. وليس في هذا فهم مفهوم السذج والبسطاء الذين يقولون ما دام كذا انا بعمل عمل اهل النار، واذا ما عدنا بين الا الجنه شويه الا ذراع سويت عمل اهل الجنه. يبغى يضحك على ربي، ما تطلع، لا ما يضحك. الذين ينتكسون ولا يثبتون على دين الله حتى الممات، هؤلاء ضرب الله لهم بمثال سيء في كتابه الكريم، وهو قوله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه الآية وإن كانت نزلت في واحد من بني إسرائيل اسمه بلعام بن بعوراء، إلا أنه كما يقول المحققون من أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا، يقول اتل عليه، أخبر أمتك يا محمد بنبأ ذلك الرجل الذي آتيناه آيات، آتيناه العلم، آتيناه الآيات والدلالات الواضحات على عظمة الله، فبدأ أن يعمل بها ويستمر عليها انسلخ منها. والانسلاخ عن الشيء هو تركه مع عدم الرغبة في العودة إليه. الآن لأن خلعت ثوبك تخلعه من أجل ينظف وتلبسه مرة ثانية، آكله ولا لا؟ ولذا إذا خلعت وش تقول؟ تقول أنا فسخت ثوبي أو خلعت ثوبي، ولا تقول سلخت ثوبي. لكن إذا سلخت جلد الإشاة وش تقول؟ تقول خلعت جلدها ولا فسخت جلدها ولا سلخت جلدها؟ سلخت جلدها. ليش؟ لأنه لن يعود جلدها عليها. هل حصل أن عاد جلد الإشاة عليها؟ أبدا. وكذلك هذا الرجل لما انسلخ من الدين انسلخ بنية أن لا يعود إليه. قال عز وجل فانسلخ منها. فماذا حصل لما انسلخ؟ قال عز وجل فأتبعه الشيطان. يوم كان يعمل بآيات الله كان في حلم ولم يكن للشيطان عليه سلطان، ما كان الشيطان يستطيع عليه، هنا محفوظ بآيات الله، محفوظ بدين الله، لكن بمجرد أن تخلى عن حلمه وترك حصنه وانسلخ عن آيات ربه تسلط عليه الشيطان. وهذا معنى قول الله عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا أردت أن تبقى في حصن عصيم وفي منعة من الشيطان الرجيم فاعمل بطاعة الله إذ لا سلطان لك. يقول الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الذي يتبع سلطانك عليه، لكن من يتبع الله ويعبد الله لا سلطان للشيطان عليه. ولهذا لما الله تبارك وتعالى لعنه وطرده وقال له: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط فما يقول لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله قال اخرج مذءوما مدحورا. اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك. اللي يتبعك لأملأن جهنم منكم أجمعين. أنتوا اللي وراك في جهنم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى آخر الآية. أجل متى يتبع الشيطان الإنسان؟ إذا تخلى عن طاعة الرحمن. أما يوم يكون الإنسان ملازما لطاعة الله فإنه في حصن وحماية ووقاية من الشيطان. وهذا معنى قول الله عز وجل في هذه الآية. فانسلق منها فأتبعه الشيطان. وطبيعي إذا أتبعه الشيطان إيش يكون نتيجته؟ فكان من الغاوين. الذي يتبع الشيطان هل يمكن أن يدله الشيطان على طريق الهداية أو طريق الغواية؟ على طريق الغواية بدون شك. وما دام الشيطان معه يزين له الباطل ويزين له الشر ويكره له الطاعات ويكره له العمل الصالح ويزين له كل شر ويكره له كل خير خير لأنه غاوي. فكان من الغاوين. ثم يقول عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها. لو شاء الله تبارك وتعالى لقصر وجعله مسلوب الإرادة وسار آليا، لكن الله أكرمه وأعطاه هذه القدرة على أن يسير بطريق الخير فأخلد إلى الأرض. ولكنه أخلد إلى الأرض وإلى شهواتها ومتعها ولذائذها واتبع هواه ولم يتبع أمر مولاه. واتباع الهوى من أعظم ما يصد عن دين الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. قال عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما هو اللهث؟ اللهث هو إخراج اللسان من الفم على سبيل العطش وفي حالة التعب. فالكلب يخرج لسانه. إن طردته أخرج لسانه. وإن خليته أخرج لسانه. إن حملت عليه بالضرب فرضه يخرج لسانه. وإن تركته ورحمته يخرج لسانه. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والكلب أيها الأخوة ضرب به المثل في هذا لسوءه، فإن فيه من السوء ما لا يعلمه إلا الله. أولا ينكر الفضل والجميل ولا يعرف إلا من يعطيه. يقولون يعذب ضرب الله عز وجل لمن ينتكس ويترك الإسلام والدين ويرجع إلى طريق الغواية في الكلب. وفي الكلب من السوء الشيء الكثير، فمن سوء الكلب أنه إذا سمنته وأطعمته أكله، وإذا أجعته وضربته تبعه. ولهذا قالت العرب سمن كلبك يأكل وأجع كلبك يتبع. إذا أجعته وأهنته بقي في خدمتك، وإذا سمنته وأكرمته عوجه تركه. وهذا سيء والعياذ بالله. أيضا يضرب به المثل في اللؤم والطمع، ويقول العرب ألأم من كلب على جيفة. لو فيه جيفة جمل وجاء كلب الحالة ترى يأكل وينبح يخاف لا يجي كلب الغائم، والجيفة بتكفي وتكفي مئة كلب معه، لكن لؤم لؤم هو كان الحالة ما مع أحد شبه ينبح ويطالع يشوف واحد جاء ما يبغى يأكل له من لؤمه والعياذ بالله. ولذا هذا الذي يترك الدين لئيم، فيه من لؤم الكلب وفيه من حقارة الكلب وفيه من دناءة الكلب ما فيه، لأن الله هو الذي ضرب المثال له. فمثله كمثل الكلب حينما ينزلق الإسلام من الدين ويترك هذا الكرامة وهذا العزة وهذا السؤدد والمجد لأهل الإيمان والعمل الصالح يعيش درجة أسوأ ما يمكن وهي درجة الكلاب والعياذ بالله. أيضا الكلب من سوءه أنه يكره المطر، ما يحب المطر. والسبب قال العلماء لأن الكلب إذا غرق أنتن ريحة، إذا ابتل ظهره سار الماء عليه طلعت له رائحة كريهة، ولذا أكره شيء عنده إذا شاف المطر. وإذا شاف السحاب بعيد قام ينبح، ولهذا يقولون لا يضر السحاب نبع الكلاب. السحاب في السماء وهو ينبح في الأرض على جانبه
يبغاها لا تنفع.
ما هي يبغى السعادة تنفل ينفعها هنا في عقلية الضالة. السعادة للسماء وهو اليوم يشوف السعادة لا يريد المطر حتى لا يمكن ريعه. ولهذا يقول الشاعر وهو يصف امرأته، لأن المرأة من خصائصها ومن أبرز صفات المرأة الناجحة ذات يعني التبعل الحسن مع زوجها أنها تكون ذات رائحة طيبة. ولذا حرم على المرأة المسلمة إذا خرجت أن تتطيب حتى لا تفتن الناس بريعها، لكن إذا دخلت بيتها يشرع في حقها أن تكون كالزهرة عبقة الرائحة حتى إذا مر عندها زوجها يجد لها ريح. لكن هذا كأن زوجته ما كانت تريده وما كانت تتطيب فشم رائحته إلى بيحامه بزه يقول فيها، يقول ريح الكرائم معروف له أرج وريعها ريح كلب لا له مطر. يقول ريح عمل بالكلب اللي جاء عليه مطر وطلعت رائحته من جده والعياذ بالله. فما أسوأ من الكلب ريحا إذا ابتلى ونزل المطر، رغم أن المطر رحمة، المطر كل الأرض تفرح به، الأرض تستقبله والنبات ينبت والزهور تتفتح والخيرات تكون موجودة والحيوانات والبهائم ترعى، أما الكلب لا، ما يرعى الكلب، يبغى من يشوف السحابة في السماء يقوم ينبح ينبح على شأن تنزل المطر على الناس، فهذا من سوءه. ولذا ضرب الله به مثل لأنه يكره الرحمة المهداة، يكره الدين الذي جاء به سيد المرسلين فهو رحمة غيظ، كما أن المطر غيظ الأرض كذلك الدين غيظ القلوب أيها الأخوة. وهذا الكلب لا يريده ويعرض عنه وينسلخ منه، فمثله مثل الكلب. أيضا الكلب معروف بالخسة والخيانة، لو جاء لص يريد أن يسرق بيته فيه كلب وأعطى اللص قطعة، لو أعطى الكلب قطعة لحم خلاص ما عاد يربح، يبغى يأكلها يروح صدر كله. المهم هذا هنا ليش ينبح؟ ينبح لأن ذاك يعطيه، فإذا أعطيته أنت لحم أحسن يسقط عنه. هنا بعدين في الكلب خصلة ذميمة وهو أنه يسهر في الليل وينام في النهار، ما ينام في الليل طول الليل ينبح، فإذا جاء وقت صلاة الفجر تركبها نومه إلى العصر. هنا وفي بعض الناس الآن شبه من هذا الشيء، تجد طول الليل هو يفحط في الشوارع ويدور على الحزام ويسهر على الأصل والأرصفة ويطابع الأفلام ويشاهد المباريات ويقعد يسولف، وإذا أرد قال والله ما جاني ما عندي مال. فإذا جاء وقت صلاة العبادة، صلاة الطاعة، صلاة الفجر آخر الليل حين نزول الرب تبارك وتعالى، حين التجلي، حين الرحمات، فربنا ونام عن صلاة الفجر وعن صلاة الظهر والعصر واستيقظ قرب الغروب وقام واخذ سيارته وراح مثل كلب البدو، ما لا ينام في الليل وينام بالنهار. هذا والحمد لله من عكس الفطر، الله جعل الليل سكن وجعل النهار معاش، فتسكن في الليل وتنتشر في الارض في النهار. لكن اذا قلبت المسألة وصرت تسكن في النهار وتنتشر في الليل، من الذي ينتشر في الليل؟ يقول العلماء لا ينتشر في الليل إلا الهوام والسباع الضارة، الحيات والعقارب والتعابين والأسود والنوار تخرج متى؟ تخرج في الليل وتكمل في النهار، لأنها إذا خرجت في النهار تعرضت للقتل لأنها مؤذية فتخرج في الليل. وكذلك هذا الرجل الذي لا يقوم بطاعة الله عز وجل يكمل في النهار ولا يخرج إلا في الليل، ليش؟ إنه ضار، حيوان ضار، يروح يتلفظ على محارم الناس، يعتدي على أموال الناس، يعمل أشياء تضر الناس، ولا يجد مجالا لأن يعمل هذا الشر في النهار فيخرج فيه في الليل ويتشبه بالبهائم والسباع والحيوانات والحشرات الزاحفة التي تضر الناس ولا تنفعهم. هذه أيها الإخوة هي الأمثلة الثلاثة التي ضربها الله تبارك وتعالى بهذه الأصناف الثلاثة. الصنف الأول من يعرض عن دين الله كأنهم حمر مستنفرة، الصنف الثاني من لا يعرض يسمع لكن لا يعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا، والصنف الثالث من لا يعرض ويعمل لكن لا يستمر ولا يثبت وإنما ينتكس، فمثله كما قال الله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أعوذ بالله وإياكم أن نكون مثل هذه الأشياء، ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينير بصائرنا وأن يرزقنا العلم ثم يرزقنا العمل ثم يرزقنا الثبات عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.